وصلنا إلى طريقة ثالثة من طرق الاستدلال غير المباشر، وهي ما يعرف بعكس النقيض. كانت الطريقة الأولى هي التناقض، والطريقة الثانية العكس المستوي، والآن نحن مع الطريقة الثالثة وهي عكس النقيض. وعكس النقيض نبدأ ببيان شروطه أو خطواته. التحويل، تحويل القضية الأصل إلى العكس، ثم بقاء الكيف، ثم بقاء الصدق. نفس الخطوات أو الشروط التي ذكرت في العكس المستوي تذكر هنا، مع فارق واحد هو كيفية التحويل. نأخذ مثال الآن ونطبق على المثال كله: كاتب إنسان. بقاء الكيف تقدم ما أن تحدثنا عنه في موضوع العكس المستوي، يعني يلاحظ أن إذا كانت القضية موجبة، يعني القضية الأصل إذا كانت موجبة في العكس أيضا تبقى موجبة، القضية الأصل إذا كانت سالبة في العكس أيضا تبقى سالبة. الصدق يراعى أن القضية الأصل إذا حولت إلى العكس تبقى صادقة، وإذا كانت كاذبة لا بد من التصرف للمحافظة على الصدق، ويأتي هذا الآن في نتائج العكس. التحويل هو الذي يختلف، يعني الفارق بين العكس المستوي وعكس النقيض هو في كيفية التحويل. في العكس المستوي كنا نأخذ المحمول ونحوله إلى موضوع، ونأخذ الموضوع ونحوله إلى محمول، يعني الموضوع يتحول في العكس إلى الموضوع في الأصل يتحول إلى محمول في العكس، والمحمول في الأصل يتحول إلى موضوع في العكس. هذا في طريقة تحويل القضية من الأصل العكس في العكس المستوي. أما هنا في عكس النقيض ننقض المحمول الموضوع وننقض المحمول. معنى النقض هنا شنو؟ إذا كان الموضوع موجب كما هنا نسلب هذا الموضوع، ندخل عليه أداة السلب وهي لا. إذا كان المحمول موجبا أيضا كما هنا ندخل عليه أداة السلب وهي لا. فإذا الخطوة الأولى للتحويل الذي نقوم به أن نسلب الموضوع ونسلب المحمول، ثم نقوم بعملية التبديل، نحول المحمول المسلوب إلى موضوع والموضوع المسلوب إلى محمول. فالآن هكذا هنقول الخطوة الأولى، نخلي ليتضح أكثر نقول هكذا: كل لا كاتب هو لا إنسان، هو لا إنسان. فالآن الخطوة الأولى التي قمنا بها هي أن سلبنا الموضوع، أدخلنا عليها أداة السلب وهي لا، وسلبنا المحمول وهو إنسان في هذا المثال، أدخلنا عليه أداة السلب وقلنا لا إنسان. الآن بعد أن سلبنا الموضوع والمحمول نحول المحمول إلى موضوع والموضوع إلى محمول، ويتم لدينا تحويل القضية من الأصل إلى عكس النقيض. فنقول كل لا إنسان التي هي المحمول خليها موضوع هنا. هو لا كاتب، فإذا تأتي هذه القضية نقيض لعكس نقيض لهذه القضية، هذه الأصل، هذه العكس. فعملية التحويل أو كيفية التحويل أو خطوات التحويل هو نلاحظ إذا كان الموضوع موجب نسلب ذلك الموضوع، وإذا كان الموضوع مسلوب نحذف منه أداة السلب ونحولها إلى موجب، وهكذا بالنسبة للمحمول. في هذا المثال الموضوع هنا موجب والمحمول موجب، فالعملية العملية التي نقوم أو الخطوة الأولى في العملية عملية التحويل هو أن نسلب هذين الموجبين فنقول لا كاتب لا إنسان، ثم نقوم بالعكس نحول المحمول إلى موضوع والموضوع إلى محمول، فتصبح القضية كل لا إنسان هو لا كاتب. فإذا هذه القضية الأصل إذا أردنا أن نحولها إلى عكس نقيض نقول كل لا إنسان هو لا كاتب. الآن نشوف نتائج السلب في عكس النقيض بعد أن استوضحنا معناه. طبعا عكس النقيض يجري في النوع من أنواع التلازم بين القضيتين الذي كان يجري فيه العكس المستوي، يعني عكس النقيض يطبق في المجال أو يستخدم في المجال الذي كان يستخدم فيه عكس المستوي. العكس المستوي وهي أنه إذا صدق الأصل صدق العكس، هذه القاعدة التي نطبقها وسنشير في الخطوات. نتائج العكس الآن نذكرها ونطبق وبعدين نأتي إلى الخطوات. أولا السالب الكلية تنعكس سالبة جزئية، نأخذ مثال لهذه نقول لا شيء من الإنسان، لا شيء من الإنسان بجماد يصدق بعض اللا جماد ليس بلا إنسان. سالبة جزئية طبعا تنعكس سالبة جزئية، نأخذ مثال بعض المعدن ليس بحديد يصدق بعض اللا حديد ليس بلا معدن. الموجب الكلية تنعكس أيضا موجب كلية كل كاتب وجب الجزية لا تنعكس. ونحن نمثل أمثلة نوضح لماذا لا تنعكس. شوف الآن كيف راح نطبق هنا على نتائج العكس النقيض. احنا قلنا انه التحويل يتم بان ننقض المحمول والموضوع، يعني اذا كان المحمول الموضوع موجبا يحول الى مسلوب، واذا كان المحمول موجبا يحول الى مسلوب، والعكس بالعكس، يعني اذا كان الموضوع مسلوبا يحول الى موجب، واذا كان المحمول مسلوبا يحول الى موجب. ثم تقلب القضية، الموضوع يحول الى محمول والمحمول يحول الى موضوع، والكيف يبقى على حاله. اذا كانت القضية سالبة تبقى سالبة، اذا كانت موجبة تبقى موجبة، مع مراعاة الشرط الثالث وهو بقاء الصدق أثناء التحويل، يعني أن التحويل لا يخل بصدق القضية، وإذا أخل بصدق القضية لابد من التصرف والمحافظة على بقاء الصدق. السالبة الكلية تنعكس إذا كان عندنا يعني قضية سالبة كلية وأردنا أن نعكسها، أن نعكسها بعكس النقيض، تنعكس إلى سالبة جزئية، يعني لا تعكس إلى سالبة كلية. لماذا؟ كما قلنا في العكس المستوي تماما، لأن عكس السالبة الكلية إلى سالبة كلية قد يتخلف في بعض المواضع، يعني يأتي كاذبا ويتخلف. فمراعاة للصدق والمحافظة على الصدق نقول أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية، فنستطيع بهذا نعطي قاعدة تطرد في جميع الأمثلة، بعكس ما لو قلنا أنها ممكن أن تنعكس، يعني لو قلنا أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية لا نستطيع أن نتخذ من هذا قاعدة عامة تصدق على جميع الأمثلة، لأن بعض الكليات السالبة في عكس النقيض تأتي كاذبة. فلأجل نحافظ، لأجل المحافظة على الصدق، نقول أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية. هذه نستطيع أن نتخذ منها قاعدة تصدق وتنطبق على جميع الأمثلة. نأخذ مثال الآن للسالبة الكلية التي نريد أن نعكسها بعكس النقيض، مثل لا شيء من الإنسان بجماد. الخطوة الأولى قلنا نلاحظ أو ننظر هل الموضوع موجب والمحمول موجب أو أنهما مسلوبان، أو أن أحدهما موجب والآخر مسلوب. طبعا في هذا المثال الموضوع هو الإنسان وهو موجب هنا، والمحمول هو الجماد وهو موجب. فإذا حنسلب الإنسان فنقول ألا إنسان، ونسلب الجماد فنقول ألا جماد، ثم نعكس، نحول هذا اللا إنسان الذي هو موضوع الآن إلى محمول، واللا جماد الذي هو محمول إلى موضوع، والقضية كانت كلية حنحولها إلى جزئية. أما السلب فيبقى، لأنه كيف القضية، وقلنا كيف القضية لا بد من الاحتفاظ به، فتكون النتيجة بعض اللا جماد ليس بلا إنسان، وطبعا هذه صادقة، بعض الجماد ليس بلا إنسان. السالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة جزئية، كيف؟ لابد من المحافظة عليه، والصدق أيضا يتحقق في كون كونها جزئية، كون العكس جزئيا. نأخذ مثال، بعض المعدن ليس بحديد. هذا المعدن هنا طبعا هذه جزئية لأنها مبدوءة ببعض، والمعدن الموضوع هنا موجب، والحديد هو المحمول هنا أيضا موجب. وقلنا الخطوة الأولى في العملية أن نسلب الموجب فنقول ألا معدن ألا حديد، ثم نعكس حول الموضوع إلى محمول والمحمول إلى موضوع، تكون نتيجة هكذا: بعض لا حديد ليس بلا معدن. الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية، انعكاسها إلى موجبة كلية نستطيع عن طريقها أن نحافظ على الصدق، يعني يبقى الصدق موجودا، وممكن أن نتخذ قاعدة كلية عامة تنطبق على جميع الأمثلة. نأخذ مثال: كل كاتب إنسان. القضية هنا موجبة وكلية لأنها مبدوءة بكل، الموضوع هنا موجب والمحمول موجب، نحول نسلب الموضوع ونسلب المحمول فنقول لا كاتب لا إنسان، ثم نقوم بعملية التغيير فنقول كل لا إنسان لا كاتب. الموجبة الجزئية لا تنعكس، لماذا؟ لأنها في بعض المواضع لو عكسناها إلى موجبة جزئية أو موجبة كلية، يعني طبعا مع المحافظة على الكيف وهو الإيجاب، تكذب القضية. وقلنا نحن لابد من مراعاة الصدق، يعني بقاء الصدق شرط أساسي من شروط عكس النقيض. فلو أخذنا مثال هنا: بعض لا حديد معدن، هذا قضية هنا جزئية وموجبة، جزئية مبدوءة ببعض وموجبة لعدم وجود أداة السلب هنا. الموضوع هنا مسلوب والمحمول موجب، طريقة ماذا؟ إذن هذا المسلوب نحوله إلى موجب، وهذا الموجب نحوله إلى مسلوب، فحتكون حديد ولا معدن. هكذا نقلب فنقول بعض اللا معدن حديد، قضية كاذبة هنا، بعض اللا معدن حديد، إذا نفينا المعدنية عن الشيء من طريق أولى أن ننفي عنه الحديدية، يعني إذا كان الشيء لا يصدق عليه أنه معدن لا يصدق عليه أنه حديد. وإذا نتذكر أن النسبة بين المعدن والحديد نسبة العموم والخصوص من مطلق، يعني وهو أن كل ما يصدق عليه حديد يصدق عليه معدن، وكل ما يسلب عنه أنه معدن يسلب عنه أنه حديد، فالقضية تأتي كاذبة لو حولناها إلى جزئية. لو حولناها إلى كلية، من كل لا معدن حديد أيضا كاذبة، إذا نفينا عن الشيء أن يكون معدن أن يكون معدنا ننفي عنه من طريق أولى أن يكون حديدا، لأنه إذا انتفى العام انتفى الخاص. فتحويل الموجبة الجزئية إلى موجبة جزئية في بعض الأمثلة يلزم منها الكذب، أو إذا أردنا نحولها إلى موجبة كلية كذلك في بعض الأمثلة يلزم من الكذب. فإذا لا نستطيع أن نضع قاعدة عامة تنطبق على جميع الأمثلة. من هنا نقول الموجبة الجزئية لا تنعكس، يعني أنه إذا كان عندنا موجبة جزئية لا نستطيع أن نستخدم هذه الموجبة الجزئية في للاستدلال في مجال الاستدلال بالعكس النقيض. الخطوات التي تتبع هي نفس الخطوات التي ذكرناها هناك، يعني في العكس المستوي نعين المطلوب، يعني القضية التي نريد أن نستدل عليها بعكس النقيض، ثم نأتي بالأصل ثم العكس ونستدل على الأصل، وبعد الاستدلال نطبق قاعدة العكس، يعني إذا صدق الأصل صدق العكس، نطبق القاعدة هنا وننتهي إلى النتيجة، يعني نفس الطريقة التي اتبعت في العكس المستوي تماما من دون أي تغيير. النوع الرابع من أنواع التلازم، احنا ذكرنا التلازم بين القضيتين، للتلازم بين القضيتين أربعة أنواع ذكرنا. في النوع منهما كنا نطبق التناقض، وهو إذا كان اختلاف يعني الصدق والكذب في القضيتين، يعني إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، وإذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى. وفي نوع كنا نطبق العكس المستوي، وكنا نطبق عكس النقيض. يبقى عندنا النوع الرابع، وهو إذا كذب العكس كذب الأصل. هذا النوع الرابع الذي ذكرناه، أي طريقة من طرق الاستدلال نستخدمها في مجاله. ممكن أن نستخدم طريقة العكس المستوي، وممكن أيضا أن نستخدم طريقة عكس النقيض. هذا خلاصة ما يقال عن طرق الاستدلال غير المباشرة. الآن نأخذ بعض الأسئلة التي ترتبط بطرق الاستدلال قبل أن غير المباشر، قبل أن ننتقل إلى طرق الاستدلال المباشر. طبعا هذه كواجب بيتي، وإحنا قلنا أن الواجب بيتي ممكن أن يحل خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة، وأيضا بالرجوع إلى المراجع المساعدة، يعني لابد من الرجوع إلى كتب منطق أخرى غير الكتاب، يعني بالإضافة إلى الكتاب المقرر. السؤال الأول، عرف الاستدلال غير المباشر واذكر طرقه ومثل له بمثال واحد توضيحي. السؤال الثاني، ما هي أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال غير المباشر عليها؟ السؤال الثالث، للتناقض شروط اتحاد وشروط اختلاف. اذكرها مع التوضيح بالأمثلة. السؤال الرابع، هاتي مثالا واحدا وطبق عليه طريقة الاستدلال بالتناقض. خمسة، ما هو العكس المستوي ولماذا ولماذا لماذا سمي عكسا مستويا؟ ستة، هل للقضايا التالية عكس وما هو؟ القضايا هي السالبة الكلية الموجبة الكلية الموجبة الجزئية. السؤال السابع، اذكر خطوات الاستدلال بالعكس المستوي وطبقها على مثال واحد توضيحي. السؤال الثامن، ما هو الفرق بين العكس المستوي وعكس النقيض؟ من حيث صورة تأليفهما. السؤال التاسع، في أي مجال يستعمل عكس النقيض كطريقة استدلال؟ سؤال عاشر، لماذا لا تنعكس الموجبة الجزئية هي عكس النقيض؟ دعش، أي طرائق الاستدلال غير المباشر تستخدم في النوع الرابع من أنواع التلازم؟ سؤال 12 والأخير، ما هي خطوات الاستدلال في مجال النوع الرابع من أنواع التلازم؟ نبتعد لنترك المجال للكاميرا تصور الأسئلة، ثم ننتقل إلى بيان المقصود من هذه الأسئلة. طبعا السؤال الأول كان المطلوب تعريف الاستدلال غير المباشر. نحن قسمنا الاستدلال إلى قسمين، مباشر وغير مباشر. المطلوب هنا تعريف الاستدلال غير المباشر. ثم الاستدلال غير المباشر له طرق نسميها طرق الاستدلال غير المباشر. المطلوب أيضا الفقرة الثانية في السؤال ذكر هذه الطرق، طريقة كذا طريقة كذا طريقة كذا، ثم نمثل بمثال واحد لكيفية الاستدلال غير المباشر، يعني كيف نستدل بالاستدلال غير المباشر. هذا المثال يكون توضيح للتعريف. السؤال الثاني، ما هي أنواع التلازم بين القضيتين التي يعني الأنواع التي يقوم الاستدلال غير المباشر عليها؟ ذكرنا أنواع أو مجالات للاستدلال غير المباشر. المطلوب ذكر هذه الأنواع. التناقض له شروط كما تقدم هذا السؤال الثالث. هذه الشروط منها شروط اتحاد بين القضيتين المتناقضتين وشروط اختلاف. المطلوب ذكر شروط الاتحاد وشروط الاختلاف مع التوضيح بالأمثلة. طبعا السؤال الجواب حيكون طويل إلى حد ما، لكنه لا بد من هذا. السؤال الرابع، المطلوب مثال واحد نطبق عليه طريقة الاستدلال بالتناقض. نأتي بالمثال ونمشي مع الخطوات، خطوات الاستدلال في التطبيق على هذا المثال. السؤال الخامس، ما هو العكس المستوي؟ تعريف العكس المستوي أو بيان معنى العكس المستوي. ثم لماذا سمي هذا العكس بالعكس المستوي؟ يعني لماذا سمي بالعكس؟ ثم لماذا سمي هذا العكس أو وصف هذا العكس بالمستوي؟ ذكرنا هذا خلال المحاضرة. السؤال السادس، هل القضايا التالية عكس وما هو؟ طبعا المطلوب هنا العكس المستوي لأنه كلامنا الآن في العكس المستوي. السالبة الكلية هل تنعكس بالعكس المستوي وما هو عكسها؟ الموجبة الكلية هل تنعكس بالعكس المستوي وما هو عكسها؟ الموجبة الجزئية هل تنعكس بالعكس المستوي وما هو عكسها؟ هذا المطلوب. السؤال السابع، اذكر خطوات الاستدلال بالعكس المستوي وطبقها على مثال واحد توضيحي. نذكر الخطوات ثم نأتي بالمثال ونطبق هذه الخطوات على المثال. طبعا المتوقع من هذا أن تتركز الخطوات في أذهاننا. السؤال الثامن، ما هو الفرق بين العكس المستوي وعكس النقيض من حيث صورة تأليفهما؟ العكس المستوي له طريقة خاصة في تركيبه تأليف القضيتين، وعكس النقيض كذلك له صورة خاصة في تأليفه تأليف القضية. تأليف قضية العكس المستوي تؤلف بصورة خاصة وبشكل خاص، وعكس النقيض كذلك قضيته تؤلف بصورة خاصة وشكل خاص. نحن نريد أن نتعرف الفرق بين شكلي تأليف قضية العكس المستوي وتأليف قضية عكس النقيض. السؤال التاسع، في أي مجال يستعمل عكس النقيض كطريقة استدلال؟ ذكرنا في هذه الطرق الثلاثة التي هي التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض مجالات استعمال، يعني في أي مجال نستعمل هذه الطريقة أو كطريقة استدلال ونستدل بها. السؤال العاشر، لماذا لا تنعكس الموجبة الجزئية في عكس النقيض؟ ما قلنا الموجبة الجزئية لا تنعكس، نحن نريد أن نتعرف السبب لماذا لا تنعكس. السؤال 11: أي طرائق الاستدلال غير المباشر تستخدم في النوع الرابع من أنواع التلازم؟ هو النوع الأخير من أنواع التلازم. أي طريقة من طرق الاستدلال غير المباشر يمكننا أن نستخدمها للاستدلال في هذا المجال؟ السؤال 12 والأخير: ما هي خطوات الاستدلال في مجال النوع الرابع؟ لاحظنا النوع الرابع من أنواع التلازم، تذكر خطوات الاستدلال، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، وهكذا إلى آخر ما هنالك من خطوات. إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان أو من الحديث عن أنواع الاستدلال غير المباشر أو طرق الاستدلال غير المباشر الثلاث. وفي المحاضرة الآتية إن شاء الله ننتقل إلى دراسة طرق الاستدلال المباشر، والحمد لله رب العالمين.